الآن المطلوب من الجانب الإسرائيلي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون نقصان على ما تم الاتفاق عليه، لأن لنا تجارب كثيرة مع الجيل الإسرائيلي ومع نتنياهو وحكومته في الانقلاب على الاتفاقات وعدم الالتزام بشكل تام وكامل بهذه الاتفاقات. لذلك على الوسطاء وعلى الإدارة الأمريكية متابعة كيف ما تم الاتفاق عليه من قبل الجانب الإسرائيلي الذي دائما يعمل على المراوغة والمماطرة والتأكيد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نحن من جانبنا تم إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء، هو عددهم 20 أسيرا. الآن ننتظر وصول الأسرى الفلسطينيين إلى مناطقهم إلى قطاع غزة وإلى الضفة والقدس، ومنهم سوف يتم إبعاده خارج فلسطين. لذلك على الوسطاء وعلى كل من كان يعمل بجهد وبجدية لإنجاح هذا الاتفاق وإنجاح هذه الصفقة أن يتابع سير العملية بكل يعني تفاصيلها وكل حذافيرها حتى نتمم هذه العملية على خير. نحن في حركة حماس وأيضا في فصائل المقاومة الفلسطينية أكدنا مرارا ونؤكد الآن بأن من يحكم قطاع غزة هو الفلسطينيين بأنفسهم، من يدير قطاع غزة هو الفلسطينيين بأنفسهم، والموضوع هو موضوع فلسطيني. لذلك نحن نرفض طبعا التدخل في شأننا الفلسطيني، ونحن أدرى بأمورنا ونحن قادرون على إدارة قطاع غزة، وليس لدينا مانع في حماس أن تكون هناك أو أن تتشكل هناك حكومة ديمقراطية لا توجد فيها حركة حماس، ولا أيضا أن تكون هناك لجنة مجتمعية تدير قطاع غزة، أيضا لا مانع لدينا، لكن الذي يدير قطاع غزة بشكل كامل هم الفلسطينيون بأنفسهم، ونحن نرفض تدخل أي جهات أجنبية أو خارجية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة، وهذا أمر يعني محسوم بالنسبة لنا. السلاح الذي عاد للقضية الفلسطينية عادها إلى الواجهة من جديد بعد أن حاول العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية وبعض الدول العربية من إنهاء القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني والقضاء على الفلسطينية، هذا السلاح الذي صمد وثبت على مدار سنتين من العدوان الإسرائيلي، هذا السلاح الذي اليوم يطلق سراح أسران البواسل من سجون الاحتلال بالمئات، هذا السلاح الفلسطيني الذي دافع عن حقوق شعبنا وعن مقدساتنا لن يمكن بلحظة من اللحظات أن نتنازل عنها أو نتخلى عنها.
أعلن مكتب إعلام الأسرى انطلاق أول حافلة من أصل 38 تقل أسرى غزة المفرج عنهم إلى القطاع. وأفاد مدير إعلام مكتب الأسرى بأنه سيتم إطلاق عدد من الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال منذ عقود، وسيتم إبعاد 154 أسيرا فلسطينيا محررة. وأشار إلى أن الاحتلال يحاول التنصل من التزاماته في كل اتفاق، ولكن المقاومة أصرت على تثبيت أسماء الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم. كذلك وصلت حافلات الأسرى المحررين إلى رام الله في الضفة الغربية، فيما تتجمع حشود غفيرة في قصر رام الله الثقافي استعدادا لاستقبالهم. أكدت حركة حماس أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان إلى أن كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسرى الاحتلال 20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع. وأوضحت أن كيان الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قوة في تحرير أسره واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تشارك في قمة شرم الشيخ، مؤكدا أن مطلبنا الرئيسي هو وقف جرائم الإبادة وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه. ودعا إسماعيل بقائي المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى أن يراقب كيان الاحتلال حتى لا يعود إلى عادته القديمة في خرق التعهدات، مضيفا أنه طالما لم يتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير فليس هناك أمل بنهاية الجرائم. وكان وزير الخارجية عباس علاقشي قد أعلن أن إيران لا تشارك في اجتماع يضم أطرافا هاجمت الشعب الإيراني وما زالت تهدده، وأكد أن الخلاط مع الدول المعتدية لا يخدم السلام الحقيقي في المنطقة. أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددة على أن السلاح بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة العسكرية، مضيفا أن العدو ورغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عملية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تجري على قدم وساق. وأشار المكتب إلى أن يوم أمس شهد دخول شحنات من غاز الطهي إضافة إلى الخيام واللحوم المجمدة والفواكه الطازجة والدقيق والأدوية، مضيفا أن هذه المواد الأساسية تمثل خطوة كبيرة نحو تخفيف الأزمة الإنسانية وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان، خصوصا مع استمرار نقص الوقود والمواد الغذائية في القطاع. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله وانطلاق أول حافلة نحو قطاع غزة. طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ وتحذر من محاولات الكيان الصهيوني في خرق التعهدات. شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
أبد والله منعوفة.
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية مطرد كل بني صهيون.
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا وتصل وطنا
خزي المحتل سنطرده وسنجزمه بشهادتنا
سيعود المجد لأمتنا ونبابها يا قدسنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج قمة شرم الشيخ السياسة وسيناريوهات البيدان. دلالات انعقاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت. هل تنجح الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ وما دور المقاومة الفلسطينية في رسم ملامح المرحلة المقبلة؟ إذن قمة شرم الشيخ السياسة وسيناريوهات الميدان محورنا في هذا البرنامج. أدعوكم للتواصل بلقائنا هذا وأرقام الهواتف للبث المباشر بين أيديكم 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62. رقمنا الثاني 22-01-37-68. والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بين أيديكم أحبتنا الأكارم للتواصل عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك تيليجرام هو الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم 00-98-92-15-48-99-50. موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. في الوقت الذي جرت فيه عملية إطلاق سراح الأسرى ضمن المرحلة الأولى من مراحل وقف إطلاق النار في غزة. تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية انعقاد قمة عالمية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية. مؤتمر شرم الشيخ الذي غابت عنه إيران رغم تلقيها دعوة مصرية منسقة مع الجانب الأمريكي للمشاركة فيه لن يتمكن من مناقشة جميع عناوين خطة ترامب وكيفية تنفيذها أو فتح التفاوض حولها. هذا ورجحت مصادر تابعة أو تتابع أعمال المؤتمر ووصول المشاركين فيه أن يركز على عنواني الأمن والحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل القوة الدولية المقررة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة أداء الأطراف وكذلك التزاماتها. هذا وتأتي هذه القمة مستمعينا ومستمعاتنا حيث مصادر إعلامية أمريكية ذكرت أن الرئيس ترامب مهتم بالإعلان عن مجلس السلام الذي قرر أن يترأسه، ويضم رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير وعددا من رؤساء الدول المشاركة في طبعا مع تحديد مهام هذا المجلس بصورة واضحة. وفي تل أبيب أحبتنا يلقي الرئيس الأمريكي كلمة أمام الكنيسة منوها إلى حجم ما قدمته الولايات المتحدة لدعم تل أبيب ومساعيها لتوظيف هذا الدعم في طلب تأييد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، وما زودته الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة متطورة في هذا الشأن لم يخفي عنه ترامب وأكده بشكل واضح وصريح، وذلك بطلب من رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو. وفي أروقة حكومة نتنياهو وكذلك جيش الاحتلال، وبينما بدأت الأصوات ترتفع للمطالبة بمواصلة الحرب بعد الانتهاء من تبادل الأسرى، تؤكد غالبية المستوطنين عدم رغبتها في استمرارها، حيث يقول وزراء سابقون للدفاع والخارجية أن تل أبيب ستخسر الحرب إذا أعادت إشعالها، ويشكك أغلب هؤلاء في قدرتها على تحقيق النصر كما كان الحال بعد هذين العامين من المواجهة المباشرة مع قوات حماس، نظرا للحاجة المعنوية للجيش ونقص عدد أفراده وتعثر تطبيق معايير متفق عليها للتجنيد. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
فشلنا في غزة فشلا استراتيجيا، عبارة هيمنت على أبرز ما كتبه وتداوله الإعلام العبري خلال الساعات الماضية، وذلك تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ألون بن ديفيد محلل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية أسهب في الحديث عن الفشل، فأوضح أن الحرب كانت الأصعب في تاريخ إسرائيل. يسأل: ماذا حققنا من هذه الحرب؟ فحماس ما زالت موجودة وسلاحها لا يزال حاضرا في الميدان، والسجناء الفلسطينيون يتجهزون لنيل الحرية.
يعني بعد معركة استمرت عامين واستخدام الاحتلال الإسرائيلي كل ما يمكن أن يسمى الإبادة الجماعية والتجويع وغيره، ومحاولة جيش الاحتلال إنشاء مشاريع من أجل فصل شمال غزة، فصل قطاع غزة، فصل جنوب غزة، تدمير المدن، تدبير كل شيء، ولم يحقق أهدافه وهو الذي أعلن عنها تحرير الأسرى بالقوة، قضاء على قيادة حماس والقضاء على المقاومة.
الرائد في الاحتياط جلعاد أخ أقر بدوره بأن الجيش فشل رغم كل قوته في القضاء على حماس، وحماس بقيت صامدة رغم الهجمات الواسعة التي طالتها، وقال: صحيح أننا ضربنا إيران والحوثيين وحزب الله، ولكن لم ننهي أحد ممن قاتلناهم.
أنا أقول لك إذا نجح في أن يظهر المشهد الحقيقي وإسرائيل من غير أقنعة، هذا الاحتلال الذي يقتل ويفعل كل ما يمكن أن يسمى خارج عن القانون الدولي تحت المظلة الفيتو ومظلة الأمم ومظلة الولايات المتحدة. باعتقادي إذا بهذه الحرب نستطيع أن نقيم شيء، مقاومة عددها بالآلاف تستطيع أن تصمد لمدة عامين بمقابل جيش بمئات الآلاف من الجنود مع مخازن مفتوحة من كل ما يمكن أن يسمى الترسانة العسكرية الحديثة، ولا يستطيع أن ينتصر. باعتقادي انتصرت المقاومة.
هذا الفشل العسكري الإسرائيلي انعكس على المستوى السياسي بدليل صيحات الاستهجان ضد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أثناء وجوده مع عائلات الأسرى، وتوجهه بالشكر إلى رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على جهودهم لإنجاح الصفقة. وحده الغموض يلف مصير المرحلة المقبلة لنتنياهو. أسئلة كثيرة تطرح حول مصيره ومصير الصفقة المبرمة، وما إذا كان سيرضخ لما تم الاتفاق عليه أو سينقلب على الاتفاق خوفا على مصيره السياسي.
نشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا، ونتابع لقاءنا طبعا في آخر التطورات في اليوم الرابع لسريان مفعول وقف اطلاق النار وعملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال. دعونا نتوقف عن هذه التطورات ونستمع إلى الزميل سعيد بوريني الذي يضعنا في الصورة الصوتية التالية من هذا الأمر.
المرة الأولى منذ العام 2014 لا يوجد أي أسير إسرائيلي حي في قطاع غزة، ومن المقرر أن يجري تسليم عدد من جثث قتلى الاحتلال الأسرى في غزة في ساعات بعد الظهيرة. ليس جميعهم، هناك 28 أسير إسرائيلي قتلوا في قطاع غزة، سيجري تسليم العدد، جزء منهم والجزء الآخر سيكون له موعد آخر بعد البحث في مناطق يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليا أسرى قطاع غزة اكتملت الاستعدادات هنا في مجمع ناصر الطبي لاستقبالهم. آلاف من أهالي الأسرى الفلسطينيين أحبابهم وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي، رفعت الأعلام، تعلو الزغاريد من حين لآخر، ودموع كثيرة تنهمر شوقا للقاء المرتقب لدى هؤلاء الأسرى. حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنهت الاستعدادات لاستقبال هؤلاء الأسرى إجراء الفحوصات الطبية العاجلة وهم قبل أن يلتقوا بذويهم داخل نفس المشفى. خارج مشفى ناصر هناك انتشار لعناصر أمنية في مختلف مناطق قطاع غزة لتأمين عملية وصول الأسرى الفلسطينيين إلى مشفى ناصر قبل أن يلتقوا بذويهم. معظم الاستعدادات اكتملت والأمور تسير حسب ما هو مخطط لها. حسب ما علمنا هناك عدد من الصحفيين الذين اعتقلوا سجل الإفراج عنهم، هناك عدد من الطواقم الطبية التي اعتقلت أيضا سيكونون من الذين سيصلون إلى مجمع ناصر الطبي للإفراج عنهم من قبل سجون الاحتلال. الاستعدادات اكتملت والفرحة كبيرة، لأشير إلى أن خروج هذه الدفعة الكبيرة من الأسرى لا تعني نهاية المأساة في سجون الاحتلال. هناك حوالي 1000 أسير من قطاع غزة لم يفرج عنهم، هناك آلاف الأسرى في الضفة الغربية لم يفرج عنهم أيضا بسبب أن الصفقة احتوت على 1718 أسير فلسطيني، وهناك أعداد إضافية من الأسرى لا تزال في سجون الاحتلال، لكن هذا العدد الذي يفرج عنه اليوم هو من أضخم الأعداد التي يفرج عنها من سجون الاحتلال. دفعة واحدة نتحدث عن حوالي 2000 من المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراحهم دفعة واحدة بعد أن فرضت المقاومة الفلسطينية شروطها. كانت قد تحدثت كتاب القسام وحركة حماس أنه لن يجري إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلا في صفقة. ناطلت إسرائيل شهرا بعد شهر ويوما بعد يوم إلى أن وصلت إلى نقطة الحقيقة واستسلمت لإرادة المقاومة الفلسطينية وأفرجت عن أسرى فلسطينيين مقابل جنود الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الأسرى سيصلون بعد سلاح وحزب المقاومة إلى قطاع غزة ليكملوا حياتهم داخل القطاع. الرحلة صعبة لكن الأمل كبير في أن تنتهي هذه الحرب والتي انتهت فعليا وأن تبدأ إعادة إعمار قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. ومحورنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام قمة شرم الشيخ، السياسة وسيناريوهات الميدان. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث لقائنا ينضم إلينا في هذا اللقاء نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لك ولإذاعتكم الغراء ولشعب الجمهورية الإسلامية في
إيران. بارك الله بكم سيدي الفاضل ونشكركم لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تنظر المقاومة الفلسطينية إلى عملية تبادل الأسرى؟ هل تمثل هذه العملية إنجازا ميدانيا وسياسيا لها أم خطوة تكتيكية في سياق إدارة الصراع مع الاحتلال؟
الحقيقة المشهدية اليوم تؤكد لحظة الحقيقة والواقع. اليوم المقاومة جسدت قرارها بالملموس أنها ذات قدرة على إدارة الميدان وذات قدرة على صياغة المعادلات وبإطلاقها لعملية تبادل في إطار اتفاق المرحلة الأولى التي تلخصت بأربع عناصر: وقف حرب الإبادة، وقف الجريمة المتمادية، تبادل إطلاق الأسرى، فك الحصار وإدخال المواد الغذائية، والانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهي أهداف كان قد وضعها نتنياهو لنفسه في بداية عدوانه، وأضاف عليها أنه يريد أن يدمر المقاومة وينزع سلاحها ويهجر أبناء قطاع غزة. اليوم الحقيقة استبانت والمشهد استبانت حينما يجري تبادل الأسرى. المقاومة ربحت المعركة الأخلاقية والإعلامية والسياسية والإنسانية في كيفية التعاطي مع الأسرى الإسرائيليين، وإسرائيل خسرت هذه القيم جميعها كيف تعاطت مع الأسرى الفلسطينيين حتى أثناء إطلاق سراحهم وبمنع ذويهم من الفرح بإطلاق سراحهم، وأيضا بالقانون الذي سنه الكنيسة بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات ضد الاحتلال، وبطريقة النازية التي تعاطى بها بن غفير مع الأسرى الفلسطينيين حينما كان يقتحم السجون، بما في حينما أيضا زار القائد البرغوثي ليهدده وليكون هذا التهديد بمثابة تهديد لجميع الأسرى. نعم. هنا المقاومة ربحت المعركة في تجلياتها وربحت أيضا فرض وقف إطلاق النار.
نعم دكتور.
إلى قطاع غزة وربحت أيضا بدء الانسحاب الإسرائيلي من خلال رجالها وريادها وأعلامها ووجود عناصرها حتى سلاحين ليردوا على نتنياهو من أن السلاح زال مشهرا ومن أن السلاح سيبقى مشهرا إلى حين أن ينتهي هذا الاحتلال وتتجسد إرادة الشعب الفلسطيني بحريته وحرية الأسرى وإقامة دولته الفلسطينية وعودة اللاجئين. مهما أخذ ترامب شحنات من الدعم السياسي والمعنوي من ترامب الذي أتى إلى الكنيسة ليدعم موقف نتنياهو وليدعم موقف إسرائيل.
نعم دكتور، دعني أتساءل عن أبرز الدوافع وراء انعقاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت. ما الرسائل التي أراد الرئيس الأمريكي توجيهها من خلالها؟
نعم هذا سؤال مهم. الرئيس الأمريكي دائما يميل إلى الإخراج الهوليودي الفنتازي ليصور أن ما حصل هو لحظة تاريخية وأنه انتصار له ولسياسته وأن القرار له وأن السيطرة له في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك عقد هذه القمة وليقول بوضوح أن إسرائيل هي دولة طبيعية في هذه المنطقة، وليبيض صفحة نتنياهو، وأيضا ليبيض صفحة من ارتكبوا هذه الجرائم، ويدفع باتجاه بناء شرق أوسط جديد مزدهر كما حاول أن يقوله حتى في خلال زيارته للخليج، وليسوق أيضا فكرته بدولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل بضم الضفة الغربية والأغوار وجزء من الأردن وجنوب لبنان وأيضا الجولان وجزء من سيناء وأيضا من العراق والسعودية. وأراد أن يقول أن الشرق الأوسط أصبح في قبضته، لكن أنا أقول بصريح العبارة المقاومة واضحة تماما أن صياغتها لليوم التالي سيكون يوما فلسطينيا، يوما للمقاومة، لن تنطلي عليها ما يسمى بمجلس السلم العالمي برئاسة ترامب وشريكه بلير سليل من قدم وعد بالفور، ولا ينطلي عليها ما يحاول ترامب أن يسوقه من خلال قوة استقرار للإمساك بقطاع غزة من خلال بعض الشخصيات التي لا مكان لها في الشعب الفلسطيني. نحن لذلك في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قلنا ينبغي أن نأتي إلى قمة فلسطينية عاجلة في إطار حوار فلسطيني جامع لنتفق على حكومة وفاق وطني تضم الجميع أو بتوافق الجميع وبمرجعية التمثيل الرسمي في منظمة التحرير رغم ملاحظاتنا على سياسة قيادتها، لأننا نقول بصريح العبارة المعركة لا تستهدف فصيلا ولا قطاع غزة لوحده، بل مجمل القضية الفلسطينية، بل الأمن والاستقرار في المنطقة، بل الأمن والاستقرار في العالم. ولذلك نريد كل مكونات الشعب الفلسطيني في حوار ومنعمون لجنة تنفيذية مكتب رئاسة المجلس الوطني شخصيات وطنية لنتفق على حكومة أو صيغة وطنية فلسطينية من شخصيات وطنية بمرجعية وطنية واضحة لندير شؤون غزة، ونتفق على وفد فلسطيني موحد يضم الجميع يدير المفاوضات، لأن الميدان هو الذي يؤسس إلى مهضة، وحتى نحافظ على شعبنا
دكتور.
ونحافظ على أنفسنا حركة تحرر ومقاومة نتخذ كل أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال. ولنا
دكتور دعني أتساءل،
الحرب لم تنتهي
نعم.
لا تنتهي إلا بانتهاء هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة لعاصمة القدس وعودة اللاجئين.
أتساءل ما أسباب غياب إيران عن القمة، يعني رغم تلقيها دعوة رسمية، وما انعكاسات هذا الغياب على التوازنات الإقليمية؟
هذا أمر طبيعي، الجمهورية الإسلامية في إيران تواجه عدوا أمريكيا وإسرائيليا ارتكب عدوانا عليها، ولكن كانت على قدر المسؤولية وأنشأت معادلة ردع، وبالتالي تعرف أهداف نتنياهو وتعرف أهداف ترامب، ولذلك لا تريد أن تعطيه صبغة رسمية وفقا لخطها وفقا لسياستها، وبنفس الوقت تريد أن تترك هامشا لها في سياق دعم المقاومة ودعم قوى المقاومة على امتداد هذه المنطقة. وإيران دولة ذات وزن إقليمي، وأنا أقول لك بوضوح أن حتى الدول الإقليمية المشاركة في هذه القمة كانت واضحة حينما التقت برئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، قالت لا نريد تهجيرا، لا نريد استيطانا، ولا نريد دولة إسرائيل الكبرى، وحتى أن الشرق الأوسط الكبير يستهدف عدداً من هذه الدول بما فيها الأردن ومصر وتركيا وإيران وحتى إندونيسيا ودول أخرى. لذلك الطريق ليست مفتوحة أمام السياسة الأمريكية، ليست مفتوحة أمام ما يصوره من مشهدية ترامب وما يقوله نتنياهو، وليس مفتوحة أمام تلك الخارطة التي رفعها نتنياهو في الأمم المتحدة باللون الأزرق دولة إسرائيل الكبرى. ومن حق إيران أن تتخذ الموقف التي تراه مناسبا في هذا الشأن، وهذه سياستها، ونحن نقدر هذا الموقف لإيران، الذي كان داعما للمقاومة الفلسطينية وقدم شهداء وفي مقدمتهم الفريق الشهيد قاسم سليماني وعدد آخر من قيادات الإيرانية قيادات عسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين الصورة واضحة أمامنا، لا زلنا نقول أن خيارنا والمقاومة خيارنا هو حركة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في غزة وفي الضفة، خيارنا المدعو من قوى المقاومة ومن دول إقليمية مقررة كإيران، خيارنا أيضا بالاستناد إلى جبهة التحرر العالمي وجبهة العدالة الدولية وقوى الدولية الكبرى الصين روسيا وأيضا دول البريكس ودول منظمة شنغهاي وأيضا دول أمريكا اللاتينية التي قالت بصريح العبارة هناك نظام إقليمي متعدد الأطراف في المنطقة وليس نظام إقليمي برئاسة الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك نظام عالمي انتقال متعدد الأطراف وليس نظام عالمي أحادي الجانب تقوده الولايات المتحدة وبالقرار الأمريكي والقانون الأمريكي. هذه مشهدية سوف ترى تداعياتها بالمستقبل القريب والمتوسط من أن أمريكا تتراجع على مستوى العالم تتراجع على مستوى المنطقة، وأن نتنياهو الآن ينبغي أن يواجه اليوم التالي عنده وليس عندنا. وهذه المعركة تقول بصريح العبارة أن نتنياهو سيواجه حقيقة مستقبله السياسي بعد فشله في معركة الأقصى وفي فشله في حرب العبادة وفي فشله في تصفية المقاومة وفي فشله في العدوان على إيران وعلى لبنان وعلى اليمن وحتى على العراق، وسيدفع حتى مستقبله على كل المستويات. وإسرائيل الآن تعيش في مخاوف وهو يعيش في عزلة كبرى داخل الحكومة داخل الائتلاف داخل الرأي العام الإسرائيلي داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم هو يعيش في عزلة خانقة، ولن يستطيع ترامب أن ينقذه من مصيره الأسود ولا يستطيع مهما كان ثلاثة ترامب الأبيض لا يستطيع أن يغير صورة الكيان الإسرائيلي وصورة نتنياهو السوداء من أنهم دولة جرائم حرب
شكرا.
دولة إبادة جماعية دولة تطفيع عرقي دولة تمييز عنصري دولة عدوان في هذه المنطقة يجب أن تزول بعدوانها ويجب أن تستقر مصالح الشعوب.
هنا حديثكم دكتور، وأريد أن أستجمع طرف الحديث وأنهي كلامي طبعا حول هذه يعني توظيف وقف اطلاق النار سياسيا لتثبيت حضور المقاومة في أي ترتيبات قادمة تخص غزة. يعني هل تشكل قمة شرم الشيخ بداية مسار سياسي جديد أم مرحلة عابرة؟
نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين نعتبر أننا حققنا إنجازا بصمود شعبنا وتضحياته
واضح
وبصمود المقاومة وبسالتها ودعم كل قوى المقاومة ودول في هذا الإقليم ومن ضمنها الجمهورية في إيران، وأيضا بدعم أحرار العالم وبدعم جبهة العدالة الدولية وبدعم التوازنات الإقليمية والدولية الناشئة في مواجهة السياسة الأمريكية. والمقاومة حينما تكون على الطاولة تنتزع اعتراف حتى ترامب نفسه وحتى إسرائيل نفسها وحتى الأطلسي نفسه يقر بهذه المقاومة، يقر بقدرتها ويقر بحقوق الشعب الفلسطيني بالاعترافات الكاسحة، تسونامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة بعدوان 67 كمرحلة أولى في سياق تحرير كامل فلسطين وعودة اللاجئين إلى ديارهم. المقاومة في المشهد السياسي لا يستطيع أحد أن يتجاوزها
واضح.
ولا يستطيع أحد أن يتجاوز قدرتها وقدرة الشعب الفلسطيني، وهي جزء من المعادلة في هذه المنطقة.
شكرا.
لمرحلة نضالية جديدة ونحن نقول أننا ينبغي أن نفتح الأفق بمزيد من الصمود بمزيد من الثبات بمزيد من المقاومة، واستقبال الأسرى اليوم هو استفتاء على خيار المقاومة
واضح
أحسنتم هو استفتاء على خيار الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع جيلا بعد جيل إلى أن ينتهي الاحتلال وتقوم الدولة الفلسطينية بالضبط الذي عصمت القدس وعودة اللاجئين. وأيضا القوى المقاومة على امتداد المنطقة لن تتراجع إلا حينما ينتهي هذا الاحتلال من جنوب لبنان ومن سوريا وينتهي كل ما يسببه.
شكرا دكتور
على شعوب المنطقة وسيادتها وعلى الأمر والاستقرار.
الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء.
للتصحيح
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
نحييكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم وفلسطين اليوم طبعا، والذي نتابع لقاءنا في مشهد يعيد إلى الذاكرة فصول الدمار التي عاشتها غزة مرارا. كشف انسحاب قوات الاحتلال من مدينة غزة حجم الخراب الهائل الذي خلفته آلة الحرب في شارع الجلاء، أحد أكثر شوارع المدينة حيوية وحضورا في ذاكرة أهلها. الأبنية الشامخة صارت ركاما، والمحال التجارية تحولت إلى أطلال، فيما يسابق المواطنون الزمن للبحث عن بقايا ذكرياتهم بين الأنقاض. عن هذا المشهد الإنساني الموجع وفانا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية التالية، نستمع.
شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كشف الانسحاب الإسرائيلي الأخير حجم الدمار المهول التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية. الآلاف من المنازل سويت بالأرض، الشوارع، البنية التحتية، شبكات المياه والصرف الصحي. عاد الأهالي إلى هذه المنطقة واختلط عليهم الأمر، يسأل المواطنون عن معالم بارزة في المدينة مثل هذا الشارع، شارع الجلاء. على مد البصر أينما تشاهد ترى منازل مدمرة تماما، لكن رغم ذلك يعود الأهالي بشكل متتابع إلى مناطق مدينة غزة وإلى مناطق شمال المدينة.
فيش حياة، دمروا كل مناحي الحياة في البلد، الضوح نازلة، الردم، الشوارع، البنية التحتية، أساس أنهم يهود بالنهاية، لا الخراب، لا في أهداف ولا في شيء، بدهم مش حياة للشعب الفلسطيني، قضوا على أحلام الشعب الفلسطيني، فيش دار واقفة، فيش دار ما انصبتش، الناس مكتئبة، الناس حزينة،
ترى ما فيش مية، فيش حياة، يعني لا رأس الحياة، كل الحضارات ظهرت وين الماء.
انت وفرت المية بترجع ولا بتضلك؟
اكيد اكيد برجع.
ليش بترجع؟ طيب
لانه البيت وطن.
ابو نعيم بتهاجر لو فتح باب الهجرة؟
والله صعب صعب على واحد كبير في العمر زي حالته صعب.
والله انا شفت اللي ما بنشاف في العالم كله، دمار شامل، شايف عليك، وكأنه زلزال ضرب المناطق كلها، دمار والله دمار للأمانة، الأمانة فيش مكان يقوى الناس فيه في الشمال، شمال غزة أنا بحكي، والله المستعان، صبر جميل والله المستعان، إن شاء الله خير، ولكن إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله سنظل هنا صابرين مرابطين على هذه الأرض، حتى لو متنا أو استشهدنا في سبيل الله ستكون جثثنا جسرا وعبورا للأجيال القادمة بإذن الله.
تشرح مشاهد الدمار هذه الهدف الإسرائيلي من عمليات التدمير الممنهج، ويؤكد الأهالي في المقابل بأنهم سيعودون إلى ركام منازلهم ويقيمون عليها أيا كانت التضحيات والعقبات.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. في القدس المحتلة مستمعينا الأكارم، واصل المستوطنون استباحات باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال
في 7 أيام يوم العرش العبري. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. كانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد، ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. وتأتي اقتحامات المستوطنين الجماعية للأقصى تلبية لدعوات أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى طيلة أيام العرش. نعم مستمعينا الكرام، ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث استقبلت طبعا الأسرى المحررين من سجون الاحتلال رغم الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال بمنع الاحتفال باستقبال الأسرى. هذا وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون صباح الاثنين عدة مناطق شهدت أعمال عنف وتخريب وقطع أشجار الزيتون، ما يعكس استمرار الهجمات الإرهابية خلال موسم قطف الزيتون السنوي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استهدفوا منطقة المرج واعتدوا على أشجار الزيتون، فيما شهدت محافظات الضفة الغربية في الأيام الماضية هجمات مماثلة تضمنت الاعتداء على المزارعين وتخريب الممتلكات وتحطيم الأشجار ومنع الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم. هذا وهاجم مستوطنون فجر اليوم عددا من منازل الفلسطينيين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، ملحقين بها خسائر مادية شملت تضرر ألواح الطاقة الشمسية والنوافذ وخزانات المياه. كما قام المستوطنون صباح اليوم بمنع طلاب المدارس في تجمع الشكارة البدوي شرق بلدة دوما جنوب نابلس من التوجه إلى مدارسهم. وفي نابلس اقتحم مستوطنون قبر يوسف تحت حماية قوات جيش الاحتلال، وأدوا في المكان طقوسا تلمودية وسط رقصات استفزازية وأناشيد. وأكدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن هذا الهجوم يأتي ضمن اعتداءات متكررة تستهدف التجمعات البدوية والريفية وتحرم الأطفال من حقهم في التعليم مع تعريضهم لمخاطر متزايدة. وتشير تقارير منظمة البيدر إلى أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد التجمعات البدوية والقرى في الضفة الغربية بلغ 320 انتهاكا خلال شهر أيلول سبتمبر عام 2025. في لبنان مستمعينا الكرام، وتحت شعار أجيال السيد عهد وعزم وأمل، نظمت كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فعالية لتخليد ذكرى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما وبمناسبة الذكرى 40 لتأسيس الجمعية. الزميل طلال أحمادة والتقرير التالي.
74,475 روحا هائمة بالعهد حضرت، لا بعداد الأجساد فحسب، حضرت بعداد قلوب ما خفقت إلا حبا وبيعا. هم أجيال السيد حملوا منه يقينه، ومن الأرض طهرها، ومن السماء إشراقها، من صفاء أرواحهم تشكلت المهابة، ومن نقاء سرائرهم تولد النور. مشهد لو أبصره الزمان توقف، ولو أنصتت إليه الأرض أقرت، هؤلاء هم أولياء العهد. كشفيون على العهد هم جاءوا يرفعون رايات القسم، من لبنان أضاءت أرواحهم المدى تحمل في إشعاعها قدسية القضية، تحمل سر البقاء من إيران الثورة إلى فلسطين الجرح ويمن الإباء. وكما النسمات الحانية على القلوب اجتمعت الأرواح على حب لا يخبو، حاملة التحية من الأرض إلى السماء.
سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد.
هو مشهد فاق حد الوصف، حيث وقفت أجيال السيد تحمل العهد كما تحمل الشمس في أكفها، وتخط بلغة الحضور أسمى معاني البقاء، تنظر إلى العالم بعين لا تعرف سوى الثبات، وتهمس بصوت لا يسمعه إلا القلب، جمعية أصلها ثابت في الأرض وروح قائدها وملهمها في السماء.
نعم، شكرا للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، تحت شعار انتصار الحق على القوة، نظم التيار الشعبي في تونس ندوة سياسية حاشدة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وتزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى وانتهاء الحرب. الندوة شكلت مساحة للتعبير عن المواقف الداعمة لخيار المقاومة وتأكيد الائتلاف الشعبي حول محور الصمود في مواجهة العدوان والحصار. الزميل يحيى دريكي ينقل لنا أجواء الندوة في التقرير التالي.
وأنت يا سيد الشهداء من سافر فينا إلى المستحيل.
هو وعد الشهداء يتجدد ونداء المقاومة لا يخفت. في تونس وتحت سقف التيار الشعبي التأم المثقفون والمناضلون والسياسيون إحياء لذكرى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وتأكيدا أن رحيله كان بداية فصل جديد من الحكاية لا خاتمتها، حتى ذكره تتزامن مع انتصار المقاومة في غزة وانتهاء الحرب الذي دفع حياته إسنادا لها.
تجمعت في سماحته مظاهر الكمال الإنساني من حيث الرؤية الثاقبة وارتباط القول بالفعل والقدرة على تجاوز التفاصيل نحو تكريس مرجعية لكاريزما مقاومة.
هو قال أو نستشهد أو ننتصر، لا ثالث في القرار ولا ثالث في الخيار، وهو كان هذا البحر الذي غاص فيه كل المقاومين في العالم.
تزامن تواريخ مهمة في مسار طوفان الأقصى، اليوم هذا الذكرى الثانية لهذا الطوفان، وكذلك هي الذكرى الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. يتزامن هذا ببركات دم السيد حسن نصر الله الطاهر.
تجمع الحاضرون ليستعيدوا ملامح قائد كان في غيابه الأبلغ حضورا وفي استشهاده الأكثر إلهاما. المناضلون والكتاب المشاركون أجمعوا على أن السيد نصر الله لم يكن فردا بل مدرسة فكر وموقف جمعت بين الإيمان بالفعل والوفاء بالقول.
حسن نصر الله أيقونة إنسانية وأيقونة قومية وأيقونة إسلامية ورمز الرموز في الأمة العربية. السيد حسن نصر الله يعتبر رمز لكل أحرار العالم، مثله مثل كل الزعامات الكبرى في التاريخ.
سيحفظ التاريخ ذات يوم أن الشيخ نعيم قاسم كان له مع إخوته ومع رفاقه دور مهم في ترميم هذا الجسم الذي أصابه ما أصابه في ذلك الوقت، واستطاع بسرعة أن يلملم الجراح وأن يثبت في تلك المعركة، وقد رأينا أجناد العدو ودباباته وآلياته لم تستطع أن تتجاوز الحدود على الحافة طيلة تلك الحرب التي كانت مدمرة.
كلمات الوفاء توزعت بين المنبر والقلوب لتؤكد أن استشهاد القادة ليس نهاية المقاومة، وللشيخ نعيم قاسم يقولون الوفاء للمقاومة قدر لا خيار.
نشكر الزميل يحيى دريكي على تقريره. مستمعين الكرام، تستضيف الجمهورية الإسلامية في إيران المؤتمر الدولي الثامن للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين تخليدا لذكرى الشهيد محمد الدرة، وتؤكد الكلمات على ضرورة استمرار دعم الشعب الفلسطيني في غزة. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
استضافت العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الثامن للتضامن مع الأطفال واليافعين الفلسطينيين تخليدا لذكرى الشهيد محمد الدرة وأطفال غزة الشهداء بحضور رسمي وشعبي وضيوف أجانب من أكثر من 30 دولة.
الحمد لله أن الجمهورية الإسلامية كانت منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم إلى جانب شعب فلسطين، ووقفت بفخر واعتزاز مع حماس وكل الفصائل الفلسطينية. يجب أن نتكاتف ونشد الأيدي لدعم إعادة بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والبنى التحتية في غزة.
يكفي لمن اتخذ قرار 7 أكتوبر طوفان الأقصى أنه أعاد إلى الواجهة اسم فلسطين وقضية فلسطين.
الحاضرون أكدوا أنه في ظل المرحلة الراهنة والهدنة القائمة لا يجوز الغفلة عن شيطنات العدو المعروف بنقضه للعهود.
هي في يد ترفع البندقية، هذه البندقية التي هي روح المقاومة، ولن نسمح بخلعها، وسيبقى سلاح المقاومة حتى تحرير كل فلسطين.
العدو الصهيوني لا زال يعني لم يحقق ما ذهب إليه من أهداف، وبالتالي نحن نتوقع أن يكون هناك من جانبه عدم التزام. نحن في اليمن وفي ساحات المقاومة المختلفة يدنا على الزناد، نترقب الموقف.
إن التحدي الأساس هو كيف ننتج هذه المشاهد مع الحفاظ على قوتها، وكي لا تتحول إلى مشاهد عادية. التحدي الثاني كيف ننشر هذه المشاهد على أوسع نطاق، وهذا يتطلب إطلاق مشروع وحدة الساحات الإعلامية.
شكل طوفان الأقصى صفعة قاسية لمشروع الكيان الصهيوني، وأثبت أن إرادة الشعب الفلسطيني بشبابه وأطفاله وشيوخه أقوى من آلات العدوان، وما زال محور المقاومة يقف يقظا في دعم فلسطين صونا لحقها وردعا لأي خرق للهدنة.
نشكر الزميل ميسر بيومي مستمعينا الكرام على تقريره. نصل وإياكم إلى ختام لقائنا، ونقول يبقى المشهد مفتوحا على أسئلة كثيرة بين السياسة والميدان، بين هدنة تحاول واشنطن تثبيتها ومقاومة ترى في صمودها رصيدا سياسيا وشعبيا متجددا تتشكل ملامح مرحلة جديدة في المنطقة. تحياتي لكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قوة في تحرير أسراه ورضخ لشروط المقاومة. طهران لن تشارك في قمة شرم الشيخ وتحذر من محاولات الكيان الصهيوني في خرق التعهدات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أفرجت سلطات الاحتلال عن 96 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر غرب رام الله ضمن صفقة التبادل الجارية، ووصل المحررون ومعظمهم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا، حيث كان مئات من أهاليهم في انتظارهم بعد نقلهم بحافلات الصليب الأحمر. ومن المقرر نقل بعض المحررين إلى قطاع غزة، فيما سيبعد عدد منهم خارج الأراضي الفلسطينية. يذكر أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سلمت صباح اليوم تسليم 20 أسيرا إسرائيليا حيا إلى فرق الصليب الأحمر الدولي، وذلك بحسب المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. حول تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق ومدى التزام الاحتلال بالمراحل المقبلة، نتابع الحوار التالي مع مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة حماس محمود طه.
نحن من جهتنا في حركة حماس وفي فصائل المقاومة الإسرائيلية نفذنا ما تم الاتفاق عليه بكل حذافيره عبر الوسطاء. الآن